بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. من شروط صحة الجماعة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع أو بهما معا. قال: أن يعلم بانتقالات إمامه أو يظنها لكي يتمكن من متابعته. إذا انقطع التيار الكهربائي في المسجد وصاروا أخواتنا تحت، ما في عندهم صوت يستطيع يتابع الإمام من خلاله. طبعا لن تستطيع المصليات، لن يستطيع المصليات في الطابق السفلي أن يتابعن الإمام لعدم علمهن بحركاته، لأن العلم بحركات الإمام إما أن يتم بالصوت وإما أن يتم بالرؤية. أما إذا كنا لا يريننا ولا يسمعنا الإمام، فكيف يتابعن الإمام؟ في مثل هذه الحالة يفارق. أن يعلم بانتقالات إمامه أو يظنها ليتمكن من متابعته، ويتحقق ذلك برؤيته أو سماع نحو أعمى، ومن في ظلمة نحو صوت ولو من مبلغ. الآن عم نسمع عن طريق الميكروفون، وهذا السماع طبيعي ومقبول ومجزئ وليس عليه أي غبار، ويحقق الغرض الذي من أجله شرع المبلغ، لأن هذا مبلغ وزيادة، بشرط كون المبلغ عدل رواية، لأن غيره لا يجوز الاعتماد عليه. عدل الرواية يعني لو كان مميز بصح، لو قال عدل شهادة إذا كان مميز لا يصح، لأن غيره غير عدل الرواية لا يجوز الاعتماد عليه. قال: ويكفي الأعمى الأصم مس ثقة بجانبه. الأعمى اللي عم يصلي ما عرف يا ترى قيام ولا تشهد، سمع وما أدرك، فأحس بالذي إلى جانبه يأخذ به حال الذي إلى جانبه. الشرط الثالث وهو من أدق الشروط في الاقتداء: أن يجتمعا، أي الإمام والمأموم، في موقف في مكان، لأن الصلاة صلاة جماعة، فصلاة الجماعة إنما سميت صلاة جماعة لأنهم يجتمعون. إذا كنت أنت في بيت وأنا في بيت ما اجتمعنا، افترقنا. إذا كنت أنت في مكان وأنا في مكان فماذا؟ ليس الاجتماع، إنما الاجتماع عندما يتحد المكان، كما هو في عامة الجماعات في الصلوات. ونحن بالنسبة لقضية الاقتداء إنما نتبع ولا نبتدع. إذا تعددت الأمكنة فهذا خلاف ما كان عليه الشأن في عهد النبوة ومن بعدهم. ثم إذا اتحد المكان بأن كان مسجدا وكان واسعا كبيرا كالمسجد الحرام، فإن أصل الاقتداء يصح مهما تباعدت المسافة، ما دام مكان واحد فالاقتداء صحيح. قال: ثم هما إما أن يكونا في بمسجد أو غيره من فضاء أو بناء، بده يفصل في الأحكام واحدة واحدة، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره. الحالة الأولى إذا كانا في مسجد، أو كانت هناك مساجد متلاصقة مفتوحة على بعضها، صارت كأنه مسجد واحد، تنافذت أبوابها وإن كانت مغلقة غير مسمرة. حتى ولو انفرد كل مسجد، أحيانا في باب للمسجد بنفذ للحارة هي، وفي مسجد بجواره له باب بنفذ للحارة هي، وبين الحيين في عدم اتصال. المسجد هو الحد الفاصل بين الحيين، واضح؟ يعني أنا ما تصورت قضية تعدد المساجد إلا بهذه الصورة، وإلا فالأصل أن الناس يصلون في مكان واحد، ما بيصير نكرس للتفرقة بين المسلمين. هذان المسجدان مسجدان. ثم إن أهل الحي وجدوا من المصلحة أحيانا تكون جماعة كبيرة، نفتح المسجدين على بعضهم، فتحوا المسجدين على بعضهم، هذا له إمام وهذا له إمام. أحيانا بيكون إمام الآخر غير موجود، يفتحوا بابين المسجدين يجتمعوا سوا بيصلوا سوا، لكن هذا المسجد لهذا الحي وهذا المسجد لهذا الحي. قال إذا فتح المسجدان على بعضهما صارا بمثابة مسجد واحد. قال أو مساجد تنافذت أبوابها وإن كانت مغلقة غير مسمرة، أو انفرد حتى ولو انفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة صح الاقتداء وإن بعدت المسافة. الشاهد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة. نحن إذا بنمشي ما بين باب الصفا وباب العمرة في المسجد الحرام بدأ شيء 5 دقائق شيء أو أكثر، فالمسجد بعيد مترامي أطراف. فمع ذلك أينما كنت إذا اقتديت بالإمام من حيث صحة الاقتداء صح الاقتداء. أنا ليش عم أكد على من حيث صحة الاقتداء؟ رح تجي معنا أحكام تانية أشرنا إليها هنا. لما يكون في صف مو مكتمل ما بيصير تنشئ صف جديد، وإذا كان مكتمل تسحب واحد مشان تشكل معه صف. طيب كيف بدي يصلي أنا بآخر المسجد والإمام يصلي بأول المسجد ويكون صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، لكن ثواب الجماعة هو الذي سوف نتعرض له بعد قليل. قال وإن بعدت المسافة كأن زادت على 300 ذراع فأكثر، 300 ذراع حوالي 150-140 متر، وحالت الأبنية النافذة أو اختلفت كبئر وسطح ومنارة داخلين فيه. نحن الآن المسجد أجزاء كلها متصلة ببعضها، شايفين الدرج؟ يشكل هذا الدرج صلة بين أجزاء المسجد. لو كان طابق منفصل كليا عن الطابق اللي قبله هذا مسجد وذاك مسجد ومنفصلين عن بعضهم، ما عاد تقدر تقتدي بالإمام الذي في المسجد الآخر لعدم اتحاد المكان. أما وقد صار هناك مدخل مشترك لها فقد صارت كلها مسجدا واحدا ومكانا واحدا، فصح اقتداء من في الأسفل بمن في الأعلى أو العكس. طبعا نحن في الطابق العلوي نرى الإمام ونسمعه من السدة، لكن الطابق العلوي المصلون في هذا الطابق يسمعون الإمام ولكن لا يرونه، فهل يصح الاقتداء؟ نقول بما أنه في بين أجزاء المسجد تواصل ما في فاصل فقد صح. المهم أن يكون في تواصل بين أجزاء المسجد، ما يكون فيما بينهما انفصال كامل، حتى ولو كان في باب وكان مسمر فيعتبر هذا مكان وهذا مكان آخر. أما باب ومغلق ولو مخفول لا معلش. قال وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية النافذة أو اختلفت، إذا كان في عنا سطح منارة إيش غرفة متى اختلت عدد الأمكنة ما عاد يعد مسجد واحد إلا إذا فتحت على بعضها. قال وإن أغلق الباب المنصوب على كل مما ذكر غلقا مجردا من غير تسمير فإنه يظل حكما متصلا، لأن كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الصلاة مؤدون لشعارها، فلم يؤثر اختلاف الأبنية. لكن ذكر قال بشرط إمكان المرور من كل منهما إلى الآخر. إمكان المرور نظريا حتى ولو كنا حاطين دارين الباب، أما إذا كنا مسمرينه صار كأنه جدار ما عاد اسمه ما في إمكان المرور. قال من كل منهما إلى الآخر لأنها حينئذ كالبناء الواحد، بخلاف ما إذا كان في بناء لا ينفذ كأن سمر بابه وكسطحه الذي لا مرقى له منه. قال لأنه بصير ما في تواصل من داخل المكان، يكون تواصل من ضمن المكان، صار التواصل من خارج المكان، يعني ما هو تواصل اسمه، لأنه صار في شقة فوقاني وشقة تحتاني، باب لفوق وباب لتحت، كأنه صار مسجدين يعني. وإن أغلق الباب المنصوب على كل مما ذكر غلقا مجددا من غير تسمير لأنه مدير للصلاة. وإن كان له مرقا من خارجه أو حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو وجودها فلا تصح القدوة حينئذ مع بعد المسافة أو الحيلولة الآتية، كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد وقول استوي لا يضر سهو. إذا كان المكان الذي سنصلي فيه له مدخل من خارج المسجد صار مكانين ومكان واحد، أو كان بينه وبين المسجد حائل، هذا الحائل جدار، باب مسمر، طريق قديم، قديم ما أنشئ بعد المسجد، أنشئ قبل المسجد، عندئذ صارا مكانين. وإذا كانا مكانين فإن للاقتداء عندئذ أحكاما مختلفة. لا أقول لا يصح الاقتداء ولكن تختلف الأحكام. لا تصح القدوة حينئذ مع بعد المسافة، بينما داخل المسجد الواحد ولو كانت المسافة بعيدة يصح. أما إذا كان في حائل يحول بين الجهتين بحيث يكونا منفصلين لا تواصل بينهما فلا يصح الاقتداء أصلا، كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد. هذه المسألة إذا كانت تعددت الأمكنة ولم يكن بين المسجد وبين ذلك المكان أي صلة، وكالمسجد في ذلك رحبته. يعني الآن نحن في جامع بني أمية، الإمام يصلي عند المحراب وأنا موجود في صحن المسجد، سمعت قال الله أكبر فاقتديت به، هل يصح الاقتداء أم لا؟ يصح. لماذا؟ لأن باحث المسجد جزء من المسجد. نعم. فقال رحبته، والمراد بها هنا ما كان خارجه محجرا عليه لأجله. يعني لأن سور خارجي يضم بناء المسجد ويضم ساحته، هي الساحة كلها وهي المسجد، فهذا البناء عادة يصلون هنا، وهنا ساحة تابعة للمسجد قد فصلت عن بقية الأماكن بسور يفصلها عن بقية الأماكن. الذي يصلي في باحة المسجد كالذي يصلي في المسجد. في عنا هذا المسجد وفي طريق هون، طريق شارع، بعدين في عنا عاملين نحن أخذين للمسجد ملحق اشتريناه فيما بعد، أنشأناه بالطرف الآخر من الشارع، احتجرنا عليه لكن هو خلف الشارع، هما مكانان أم مكان واحد؟ فهذه القطعة التي أضيفت فيما بعد للمسجد كمكان من أجل مثلا دروس، مكان من أجل حضور النساء للدروس، مكان لكذا، وبينهما هذا الشارع، هل أعتبر المسجد وهذا المكان مكانا واحدا؟ وكالمسجد في ذلك رحبته، المراد بها هنا ما كان خارجه محجرا عليه لأجله، وإن جهل أمرها أو كان بينهما طريق. جهل أمر هذه كي لحالها، يعني ما بنعرف يا ترى تابعة له أم ليست تابعة له، لكنها أصبحت الآن تابعة له. أو كان بينهما طريق كالذي افترضته، لا حريمه. الحريم هو اللي نسميه الآن بمصطلحاتنا المعاصرة الوجيبة، نسميها الوجيبة، المسافة التي تترك للبيت أو للبناء لحمايته وبعض مصالحه. الوجيبة عادة من أجل الهواء، من أجل التهوية، من أجل الشمس والإضاءة، هي عبارة عن مكان يلزم به صاحب العقار ولا يبنيه، يعتبر حريما له. يعني هي نسميها نحن المصطلح المعاصر الوجيبة. مكان قناطر هي رحبة المسجد. يصح هذه رحبة المسجد. لا لا مو حريم، هي مو وجيبة، هي جزء من المسجد، هي طبعا إباحة المسجد. لا 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 مو وجيبة. الوجيبة أخي يعني الآن نحن في بين بيتنا وبين المسجد مسافة. نحن خوفا من أنه يوصلونا لا ابنه من جدار المسجد. اشتريناها وصارت لنا وجيبة. شو يعني وجيبة؟ يعني عبارة عن مسافة خدمات أو مسافة تهوية وإضاءة للبناء. تعتبر فاصل ما بين البناء والبناء لصالح البناء. عرفت كيف؟ وهي طبعا يعني أمر له أهميته بالنسبة للبناء كمصالح البناء، تهويته، إضاءته، سلامة البناء، الخدمات تبع الصحية، الكهرباء وكذا، كلها هي تعتبر أساسية للبناء تابعة. يعني من أجل هذه الأشياء في شيء اسمه وجيبة. فإن كان خلصنا الآن إذا اتحد البناء في مسجد واحد، انتقل إلى صورة ثانية. فإن كان الإمام والمأموم في غير مسجد، كنا برية طلعنا لآخر الخط لنصلي صلاة الاستسقاء، أخذنا مكان فلا لنصلي صلاة الاستسقاء، أو يعني بده يصير احتفال ديني وبدنا يصير في هناك صلاة ظهر وغير ذلك مثال. فإن كان أي الإمام والمأموم في غير مسجد كفضاء، اشترط أن لا يكون بينهما بين المأموم والإمام وبين كل صفين أكثر من 300 ذراع. ما بده يكون في فاصل ما بين حتى يصح الاقتداء بين الصف والصف وبين الإمام والمقتدي أكثر من 300 ذراع. انتبهوا منيح من معنى الكلمة. بجوز الإمام واقف هون وهي الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والرابع والخامس، بين الإمام وآخر صف كيلومتر. هذا الشيء بالهند بيصير أحيانا، بيجتمع احتفال أو مهرجان أو صلاة أو غيره، بيجتمع له شيء مليون مليونين زلمة بساحة واحدة. فأكيد يعني بين الإمام والمأموم الأخير في شيء 500 متر، مسافة كبيرة، خصوصا إذا كانت المسافة ما هي عريضة إنما طويلة. فبيكون بين المأموم، مو المقصود بين الإمام وآخر مأموم، بين الإمام والذي يليه من المأمومين وبين الصف والصف، هذا المقصود. أما بينه وبين آخر مأموم ما دام في تواصل بالصفوف إن شاء الله 3 كيلومتر يكون. طول ما في صفوف فهي كلها جماعة واحدة. اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من 300 ذراع بذراع الآدمي المعتدل. ذراع الآدمي المعتدل هاد وهو شبران، تمام؟ طبعا بنقول المعتدل لا بده يكون طويل شاهق ولا بده يكون قصير متردد. قال وهو شبراني تقريبا، فلا يضر زيادة 3 أذرع ونحن وما قاربها، يعني على 300 ذراع كما في المجموع وغيره. فتقييد البغوي التابع له المصنف ب3 أذرع ضعيف، وهذا التقدير مأخوذ من العرف. يعني لما نقول 300 ذراع يتسامح بالشيء البسيط من الفرق. وعلم من كلام المصنف أنه لا يضر بلوغ ما بين الإمام والأخير فراسخ. هذا الكلام اللي ذكرناه، بين الإمام وآخر واحد من المقتدين إذا في فراسخ يعني عدد من الكيلومترات فإن ذلك لا يضر. واشتراط القرب حيث لم يجمعهما مسجد يعم ما لو كانا في فضائين أو فلكين مكشوفين. هذا الكلام أحتاج إلى إعطاء فرصة أخرى لشرحه وبيانه. آمل إن شاء الله أن أشرح لكم الفكرة، لأن الفكرة القادمة عندما تتعدد الأماكن، يعني بيتين هم في مكان وبينات النهر وهم في مكان تاني، جماعة طالعين موكب بحري في سفينة في الأمام وسفينة في الوراء، وصلوا في الأمام الإمام يصلي والمركب الثاني خلفه، هل يصح اقتداء الذين في السفينة الثانية بالسفينة الأولى أم لا يصح؟ مسائل سنتعرض لها إن شاء الله في الأسبوع القادم. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.